بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الصوت واضح؟ نعم، طيب تقربوا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مثل هذه اللقاءات يتجدد الإيمان ويقوى ثبات الإنسان على الطاعة وعلى الاستقامة، لأن المرأة في هذه الأيام يعيش في زمن قد كثرت فيه الفتن وكثر فيه البلاء واشتد الخطب على أهل السنة والجماعة، ولذلك كان لزاما على الحريص على استقامته وعلى أعظم نعمة، نعمة الهداية، أن يسعى جادا في البحث عن ما يثبته على هذه الاستقامة، وأن من أعظم ما يثبت الإنسان على الاستقامة طلب العلم. ولذلك من يتذكر في بداية الاستقامة الإخوة الذين كانوا معنا يصنفهم إلى صنفين: منهم من استمر في الاستقامة ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالثبات، ومنهم العياذ بالله من انتكس وانحرف، إما بسبب الشهوات أو بسبب الشبهات. وإن المتفحص في أحوال الشباب وفي أحوال الإخوة الذين قد انتكسوا عياذا بالله ليجد أن الخلل لا يخلو من أمرين: إما بسبب الشبهات أو بسبب الشهوات. وأن المتأمل في حال الإخوة الذين استمروا على الاستقامة وعلى الهداية ليجد أن من أعظم أسباب ثباتهم إما حرصهم على العلم أو حرصهم على التقرب من أهل العلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن أعظم ما يثبت الإنسان في زمن الفتن أرشد إلى العلم. والذي يلاحظ كذلك أحوال الفرق والجماعات ليجد أن أعظم سبب للتلبيس على صغار السن خصوصا بسبب الجهل في الدين. ولذلك في الحقيقة مثل هذه المجالس، مجالس العلم ومجالس الفقه، من أعظم الأمور التي تعين الإنسان على الثبات على الاستقامة، فضلا على الثبات على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما زادت الفتن وزادت الشبهات والشهوات ازداد طردا في المقابل وجوب طلب العلم. لأن من المعلوم أيها الإخوة أن طالب العلم من فروض الكفايات إجمالا، وفرض الكفاية قد يتعين على البعض، وهذا البعض إن لم يكن يتعين على أهل الاستقامة والطاعة وأهل المنهج السلفي، فإذن على من يتعين؟ هل نقول طلب العلم واجب على أهل البدع أو على أهل الأحزاب أم على أهل الاستقامة والطاعة؟ بلا شك أن الوجوب يتعين على من توفرت فيه أسباب التوفيق، وأن من أعظم التوفيق أن يكون الإنسان يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وبما أن هذا المجلس هو المجلس الأول الذي يعني يجمعنا في هذا الدرس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس، أحببت أن أنبه على بعض الأمور، وخصوصا أن يعني الوضع كما تلاحظون انقطاع الكهرباء والصوت قد لا يصل إلى الأخوات، لذلك أحببت أن أطيل في الحقيقة مع أن كنت يعني أنوي الاختصار، لكن بما أن هذه الوجوه الطيبة في الحقيقة لما رأيت مثل هذه الوجوه الطيبة تشجعت، وخصوصا رأينا أناس من سنوات لم نرهم في مثل هذه الدروس وهذه المجالس، وهذا في الحقيقة اندل فإنما يدل على يعني بركة جهود مثل هذه الدورات، وأن هذه المجالس لا يعني يجنى ثمارها إلا مع مرور الأيام والسنين. من أعظم ما ينبغي أن أذكر به نفسي وإياكم أيها الإخوة أن هذا العلم وهذا الطريق طريق طلب العلم يحتاج إلى صبر وإلى تروي وإلى همة عالية، ولذلك لا ينال العلم في أيام أو في سنوات معدودة عليكم السلام، بل يجب على طالب العلم أولا أن يروض نفسه إن صح التعبير على الاستمرار على هذا الطريق للسنوات. ولذلك جاء في الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله لما رؤي الإمام وهو يحمل المحبرة مع نبوغه في العلم والناس تشير إليه بالبنان، فلما رؤي معه المحبرة وهي الوسيلة التي يكتب بها وهو الحبر، فكأن الناظر تعجب من حال الإمام أحمد، أنت إمام وتحمل معك محبرة، يعني ماذا ستكتب من العلم، من الذي سيفيدك؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله الكلمة المشهورة المعروفة: من المحبرة إلى المقبرة. يعني الإنسان يستمر في طلب العلم حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى من على وجه هذه البسيطة. من الأمور في الحقيقة التي أود أن أذكر بها نفسي وإياكم أيها الإخوة أن طلب العلم من أعظم العبادات، والعبادة لا تقبل ولا تصح إلا بالإخلاص. ولذلك من أعظم ما يحتاجه طالب العلم في بداية طلبه أو حتى في مسيرته في طلب العلم أن يجدد نيته بين فترة وأخرى. لماذا تتعلم؟ لماذا تطلب العلم؟ لماذا تحضر الدروس والمجالس؟ الجواب لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى. أطلب العلم لأرفع الجهل عن نفسي، أطلب العلم لأنفع غيري، أطلب العلم حتى أنال رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في طلب العلم بأحاديث كثيرة جدا، هذا الترغيب يدل دلالة واضحة وبينة على أن طلب العلم عبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي يتأمل أيها الإخوة هذا الحديث يجد أن مفهوم المخالفة من هذا الحديث فيه إشارة خطيرة في الحقيقة، أن الذي لا يوفق لطلب العلم هذا قد حرم من ماذا؟ من توفيق الله. والإنسان إذا حرم من توفيق الله ووكل إلى نفسه خذل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عكس هذا الحديث، إذا لم يرد الله بالعبد الخير زهده في طلب العلم. ولذلك نجد أن كثير أن أكثر الناس في الحقيقة في هذه الأيام يزهدون في طلب العلم، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الزهد نابع عن غفلة وعن عدم توفيق. فكما أن المعصية تجر إلى معصية، كذلك الطاعة تجر إلى طاعة. والإنسان إذا وفق إلى طلب العلم فهذا في الحقيقة علامة من علامات محبة الله لهذا العبد، إن كان صادقا في طلبه للعلم. كذلك من الأمور أيها الإخوة التي أود أن أذكر بها في هذا المقام، أن طلب العلم لا بد له من تدرج. يبدأ طالب العلم بالمختصرات، يبدأ بالتأصيل وهو الحفظ، وأعظم ما يبدأ به كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتلاوة. ولذلك كان من أعظم الأمور التي تثبت الإنسان على طلب العلم وتفتح له آفاق في طلب العلم أن يرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى. حتى كان بعض السلف يقول، معنى كلامه، كلما اجتهدت في تلاوة القرآن الكريم كلما من الله سبحانه وتعالى علي بباب من أبواب العلم. وعلى العكس، كلما حرم الإنسان من باب من أبواب العلم يراجع علاقته مع الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك أيها الإخوة لابد أن ننتبه إلى هذه القضية. كثير من الإخوة يطلب العلم ويجتهد في الحقيقة وهو مأجور ومشكور على هذا الاجتهاد، لكن هذا الاجتهاد يكون في غير المسار الصحيح الذي بينه أهل العلم. من أعظم ما يبدأ به في طلب العلم أن الإنسان يحرص على العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتلاوة وقراءة وتدبرا، لأن في ذلك أعظم مثبت لطالب العلم على طريق الاستقامة وطريق الهداية. كذلك من الوصايا أيها الإخوة التي أود أن أنبه لها في مثل هذا المقام، أن طلب العلم يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى الأخذ بأسباب ثبات العلم. ومن أعظم أسباب ثبات العلم الكتابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيد العلم بالكتابة. ومن أعظم ما ينتقد على يعني كثير من الإخوة أنه لا يرتبط بالدرس إلا في وقت الدرس. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن الذي لا يعرف الكتاب إلا في وقت الدرس فهذا في الحقيقة ليس بطالب علم، إنما هو طالب درس. طالب العلم ينبغي أن يحضر، ينبغي أن يراجع، ينبغي أن يلخص، ينبغي أن يستعد، هكذا يعني تؤخذ الأمور. أما مجرد الاستماع والتلقي وإن كان هو خير، لكن في الحقيقة لا يكفي، وخصوصا مع وجود الصوارف والأمور التي تشغل الإنسان في هذه الأيام، فيحتاج الإنسان إلى مضاعفة الجهد حتى يثبت هذا العلم. كذلك أيها الإخوة، من الوصايا التي أود أن أذكر بها نفسي وإياكم، أن الإنسان بين فترة وأخرى لا بد أن يحاسب نفسه في العلم، كما أن الإنسان يحاسب نفسه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يرى تقصيره ويرى يعني غفلته إن حدثت منه غفلة، كذلك لابد أن يحاسب نفسه في طريقه للعلم بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ينظر الإنسان ماذا حصل وماذا استفاد وماذا وعلى ماذا تأصل وأين هو في طريقه في العلم وماذا أنجز وماذا يريد أن ينجز. في الحقيقة مثل هذه الأمور يعني تصحح بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأخوة في طريقهم للعلم. الكلام عن العلم أيها الأخوة طويل جدا، لكن الإشارة إن شاء الله تفيد في هذا الباب. ومن باب التذكير لابد لطالب العلم أن يعتني بكلام أهل العلم في طريقة طالب العلم. وهناك في الحقيقة مجموعة من الأشرطة والكتب التي تفيد طالب العلم في البداية. من أعظم الأشرطة في الحقيقة التي يعني استفاد منها كثير من الإخوة الشريط للشيخ صالح آل الشيخ بعنوان المنهجية في طلب العلم، أو بعنوان آخر لنفس المادة التأصيل في طلب العلم. في الحقيقة هذا الشريط من الأمور المفيدة جدا لطالب العلم، يبين فيها الشيخ كيف يطلب الإنسان العلم وبماذا يبدأ وكيف يتدرج. كذلك هناك كتاب مطبوع للشيخ العثيمين بعنوان كتاب العلم، عبارة عن أسئلة ويجيب عليه الشيخ. في الحقيقة كتاب مفيد، يذكر الشيخ بعض تجاربه في العلم ويذكر بعض الكتب المفيدة وبعض الأخطاء وبعض التنبيهات لطالب العلم التي يحتاج إليها طالب العلم. كذلك هناك النبذ في طلب العلم للشيخ حمد العثمان من طلبة العلم في الكويت. كذلك كتاب الشيخ عبد العزيز السدحان معانا في طريق طلب العلم. هذه الكتب في الحقيقة تفيد المبتدأ، تفيد المبتدأ أولا في شحذ الهمة وفي علو الهمة، وتفيد كذلك في بيان يعني أولويات العلم، وتفيد كذلك في بيان طريقة أهل العلم في الحفظ وفي التلقي وفي التعليم، وتفيد كذلك في آداب طالب العلم مع الكتاب وأدبه مع المتلقي وأدبه في سؤال أهل العلم وأدبه في القراءة. وهذه كل في الحقيقة كلها من الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم. نشرع الآن أيها الإخوة في فقط في مقدمة لما يعني اختير أن يشرح في هذه الدورة، وهو كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله. وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب مبارك قد اعتنى به أهل العلم خصوصا في السنوات الأخيرة بالشرح والتعليق والتحقيق، وهذا إن دل فإنما يدل على بركة هذا الكتاب، ويدل كذلك على صدق نية المؤلف ونحسبه كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد بارك في هذا الجهد الطيب وهو كتاب منهج السالكين. وكتاب الحج في الحقيقة يعد من يعني المواضيع الأخيرة في باب العبادات، وهو في الحقيقة من الأبواب المهمة، لكن كان أهم منه المواضيع المتقدمة ككتاب الطهارة والصلاة والصيام. لكن هذه الكتب قد شرحت في الدورة الأولى والثانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على الاستفادة من هذا الكتاب، وهو كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. طبعا بالنسبة إلى المتون، المفروض أن توزع المتون في الحقيقة في هذا اليوم، لكن ظهر حدث خلل في الترتيب والتنظيم فأجل التوزيع إن شاء الله إلى الدرس القادم. فلذلك نقتصر إن شاء الله على يعني جزء من الدرس حتى لا يفوت الأخوة يعني الكتابة والتعليق. دائما أهل العلم أيها الإخوة يبدأون في بداية أي كتاب بتعريف وبيان مفهوم هذا الكتاب. فالحج في اللغة بمعنى القصد، يقال حج كذا بمعنى قصد، والحج بالفتح أو بالكسر الحج، فيقال الحج والحج، وكلاهما صحيح في اللغة، لكن الأشهر قراءة الفتح فيقال الحج. أما الحج في الاصطلاح فمعنى التعبد لله تعالى بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص. ودائما الشيخ العثيمين رحمه الله يشير إلى هذا القيد، قيد التعبد لله. كثير من الفقهاء يعرف الحج بدون هذا القيد، ويعني إغفال هذا القيد في الحقيقة يعني يعد نوع من القصور في التعريف، لأن الحج عبادة من العبادات، فليس كل قصد لبيت الله، وليس يعني أداء هذه المناسك بدون نية التعبد يعد حجا في الاصطلاح أو في الشرع. فلا بد من إضافة هذا القيد، التعبد لله تعالى بأداء المناسك على صفة مخصوصة وفي وقت مخصوص. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قول المؤلف والأصل فيه أي الدليل الذي يدل على مشروعية وحكم الحج، قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج بإجماع أهل العلم واجب بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فهذه الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله فيها دلالة على حكم الحج وهو الوجوب، وكذلك حديث ابن عمر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج، وقد أجمعت الأمة كذلك على وجوب الحج، وأن من كفر أو أن من جحد وجوب الحج فإنه كافر مرتد. وقد اختلف أهل العلم في من ترك الحج تكاسلا وتهاونا، بعد اتفاقهم على إثمه اختلفوا هل يكفر من تركه تهاونا وتكاسلا على قولين، فقال بعضهم بتكفيره، وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم تكفيره، والقول بعدم التكفير هو يعني الأرجح والأوفق بالدليل. ومن قال بالتكفير استدل بظاهر قوله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، في آية الحج، فقالوا أن الكفر هنا المراد به الكفر الأكبر، لكن الصحيح أن الكفر هنا ليس الكفر الأكبر، إنما المراد بالكفر في هذه الآية من جحد وجوب الحج أو استحل عدم وجوب الحج، فتحمل الآية على هذا المعنى، ويكون الكفر المراد به هنا الكفر الأصغر غير المخرج من الملة بدلالة النصوص الشرعية الأخرى في هذا الباب. كذلك من مسائل الحج أن الحج واجب في العمر مرة واحدة، لا يجب الحج على الإنسان في عمره إلا مرة واحدة، وهذا بإجماع أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل هذا الحديث على أن الأصل أن الحج يجب على الإنسان مرة واحدة في عمره، ولا يجب إلا إذا أوجب الإنسان على نفسه كأن يكون نذر لله سبحانه وتعالى أن يحج، فيكون الوفاء بهذا النذر واجب. وقد جاءت السنة النبوية بالدلالة على أن الحج من أعظم العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. دل على ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة إشارة إلى عظم أجر هذه العبادة العظيمة وهي الحج. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور بيان أنه ليس كل حج يكون أجره الجنة، إنما الحج الذي يكون أجره الجنة هو الحج الذي يكون صاحبه قد أدى هذا الحج أداء كما يريده الله وكما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر أهل العلم أن الحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه جملة من الأوصاف، من ذلك أولا أن يكون الحج خالصا لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ثانيا أن يجتنب الحاج جميع المحظورات، ومن ذلك ثالثا أن يبتعد عن جميع المحرمات والمخالفات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالحج ومما يتعلق بغير الحج مما يكون متلبسا به الحاج في أثناء أداء النسك. الأمر الرابع أن يكون أداء الحج من مال حلال، فمن حج من مال حرام قد اختلف أهل العلم في يعني صحة حجه، والذي عليه جمهور أهل العلم أن حجه صحيح ومجزئ لكن أجره ناقص. وكذلك أضاف بعض أهل العلم كما سيذكر الشيخ في المتن رحمه الله أن وهذا شرط خاص بالمرأة أن تحج المرأة مع محرمها، فالمرأة إذا حجت بدون محرم حجها صحيح ومجزئ لكنه ناقص ولا يكون حجا مبرورا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا كذلك فيه إشارة إلى عظم أجر هذه العبادة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفث، الرفث بمعنى الجماع، ويدخل في ذلك مقدمات الجماع، فإن ذلك كذلك من الأمور التي تنقص أجر الحج، والجماع كما سيأتي معنا من يعني يكون من مفسدات الحج على تفصيل في المسألة. وقوله صلى الله عليه وسلم ولم يفسق، الفسوق هو جميع أنواع المعاصي القولية والفعلية. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم: لو أن الحاج اقتصر في أداء الحج على الواجبات ولم يؤدي المستحبات مع تركه للمحرمات والمكروهات، يعني هو أتى بالواجبات وابتعد عن المحرمات وابتعد عن المكروهات، فهل هذا يكون حجه حجا مبرورا؟ الجواب أنه يكون حجه حجا مبرورا، لكن الحج المبرور يتفاوت من شخص لآخر، وكلما حرص الحاج على أداء المستحبات وأداء السنن وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أجره أعظم وأكثر برا في الحج. كذلك من المسائل التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالحج المبرور: إذا حج الإنسان من مال حرام هل يعد حجه حجا مبرورا مجزيا؟ مر معنا أنه لا يعد حجا مبرورا مجزيا، إنما يعني لا يعد حجا مبرورا لكنه يكون حجا مجزيا مقبولا من صاحبه. طيب نكتفي بهذا القدر حتى المسألة القادمة للاستطاعة فيها نوع من التفصيل، نرجعها إن شاء الله للدرس القادم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة إلى الإخوة المرتبطين بالمسجد أو بالمساجد الأئمة والمؤذنين، الفترة الزمنية التي تناسبكم حتى ننهي؟
لا عشر.
نعم، 10 دقائق يكفيكم يعني؟ طيب على أساس أن لا هم يدبرون العمر، لأن غدا إن شاء الله نبدأ قبل السادسة، على أساس ننهي قبل السابعة إن شاء الله. جزاكم الله خير.